بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة القصص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه السورة العظيمة، سورة القصص، وسأحاول فيما بقي من السورة أن أخذ منهج الاختصار، لعل الله أن ييسر أن نكملها فيما بقي من الفصل، ولو أضفنا بعض الأيام كما فعلنا في سورة يوسف عليه السلام، ولكن بعضها لا نستطيع أن نتجاوزه لأنها آيات كما قلت مرارا، والقرآن نزل إلى قيام الساعة فهو لنا وكأنه نزل اليوم. بعد أن انتهى من قصة موسى، هذه القصة العجيبة التي فيها تلك الدروس ووقفنا مع هذه الوقفة الطويلة، قال الله جل وعلا عن كفار قريش مبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم هذه السورة وذكرها لهم بما فيها من عجب وقصص وغير ذلك، قال الله جل وعلا معقبا على ذلك: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. أولا، الوقفة الأولى هنا هذه الآية ما أحوجنا إلى أن نتأمل قصة موسى عليه السلام، ليس فقط في سورة القصص بل في القرآن أجمع، وخاصة أنه لم تكرر قصة في القرآن كما كررت قصة موسى عليه السلام. وأولا لأن أهل الكتاب كانوا يعيشون بيننا، بينما أغلب الأمم التي كانت من قبل انتهت بإهلاك الله جل وعلا لهم، فبينما أقصد الأمم التي كفرت بالأنبياء، أما أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى بقوا ثم حرفوا وبدلوا، فبقوا أيضا وكانوا حتى مخالطين للصحابة، يعني كانوا في المدينة كما تعلمون. ثانيا، أن قصة موسى فيها شبه فيما يتعلق في واقعنا، وأهل الكتاب لا يزال هم الآن الفئة الموجودة، الذي ينظر الآن الواقع بعد حتى بعد محمد صلى الله عليه وسلم 1500 سنة 400 سنة، القوى المؤثرة الآن هي قوة اليهود والنصارى والمشركين الذين لا يتبعون الأنبياء. فإذا هنا أقول التضلع بقراءة ما كتبه الله جل وعلا عن قصة موسى وعن أهل الكتاب يساعدنا في تحقيق الرؤية في هذا الأمر، وهذا القرآن هو سبيل النجاة في معرفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن هناك من بني جلدتنا من يتصور أن اليهود والنصارى تخلوا عن عقيدتهم أو عن طبيعتهم، وهذا غير صحيح، هم من قبل ومن بعد. إذن التكرار تكرار قصة أهل الكتاب لحكمة عظيمة يعلمها الله، ولأنه يعلم أنهم باقون إلى قيام الساعة وأنهم قوة مؤثرة كما يحدث الآن. أقوى القوى المؤثرة في الساحة الآن اليهود والنصارى الذين يؤذون المسلمين ويحاربون المسلمين ويتآمرون على المسلمين، والله المستعان، وأحوال يندالها الجبين من واقع الأمة في تجاه ذلك، إلا ما يراه ما نراه من المجاهدين الصادقين سواء في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان أو في، طبعا حتى الشيشان أمام نصارى بين الشيوعيين الملحدين وبين النصارى، ولذلك هؤلاء المجاهدون لا شك هم أمل المجاهدين يقول في فلسطين وفي غيرها مواطن الجهاد الصحيحة أمل للأمة جل وعلا، وإلا واقع الأمة واقع محزن كما سنرى إن شاء الله أكثر في بعض الكلمات التي سأذكرها حول هذه الآية. ثانيا، أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة وعقب عليها لما حدث من كفار قريش، بدل أن يؤمنوا ويسلموا ويقبلوا بدأوا الآن بالجدل والتناقض، وهذا دأب أهل الأهواء كما سيأتي بعد قليل دائما وأبدا. ولكن انظروا التناقض، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، يتناقضون، قبل فترة يقولون أبدا ينكرون الرسالات جميعا، الآن تطالبون أن يؤتى محمد بمثل ما أوتي موسى عليه السلام بالآيات التي جاء بها وغيرها. طيب أنتم هل آمنتم برسالة موسى حتى تعتبروها مقدمة لإيمانكم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن القاعدة كما ذكرت الأسبوع الماضي، أهل الأهواء يتناقضون. ولذلك عقب الله جل وعلا على هذه القصة أنهم أهل أهواء، ومن أضل ممن اتبع هواه. فهذه أيضا وقفة أخرى. في قال المفسرون إن قولهم لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، قالوا سحران تظاهرا، قالوا هذا من تلقين أهل الكتاب لهم، هم أصلا مشركون كفار يكفرون برسالة محمد وجميع الرسالات، ولكن لقوة ارتباطهم بأهل الكتاب يأتون بهذه الأفكار فيتناقضون. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، كما في سورة النساء، ماذا قالوا هنا؟ تجدون أنهم أخبروهم وأعطوهم وأملوا لهم، يقول هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وغير ذلك. وسبحان الله ما أشبه الليلة في البارحة، ارتباط وثيق بين الكفار على جميع الملل من اليهود والنصارى وغيرهم، ارتباط حتى من المنافقين مع أهل الكتاب. هي نفس السورة، أتواصوا به، قالوا سحران تظاهرا، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون كما قال الله جل وعلا، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. الآن نسمع ونقرأ ونلاحظ في وسائل إعلام كثيرة وغيرها نفس الكلام الذي يردده المشركون ويردده المنافقون، ويتعجب الإنسان، لكن يزول العجب عندما يقرأ قوله تعالى أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. قالوا سحران تظاهرا، أي اتفقا وتضامنا، قرأ السحران والجمهور على قراءة ساحران تظاهرا، وهي قراءة سبعية صحيحة، قالوا ساحران تظاهرا. والقراءة الأخرى التي هي لعاصم وحمزة والكسائي وخلف قالوا سحران، فهي قراءتان سبعيتان، قالوا سحران تظاهرا، وقراءة أخرى قالوا ساحران تظاهرا، أي اتفقا. ثم رد الله جل وعلا عليهم، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع. أولا نأخذ أنه لا بد من أسلوب المناقشة مع الخصم والتنزل معه، هو أصلا مستحيل أن يكون أن يأتوا بكتاب أهدى من هذا الكتاب. فقول هنا قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبع، كلمة أتبع وقف عند المفسرون، لا يمكن أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم غير الكتاب الذي جاء به، لكن قالوا من باب التنزل مع الخصم، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولا يمكن أن يكون، لكن قالوا من باب الجدل والتنزل مع الخصم. ولذلك كما أشرت مرارا المناقشة والجدل لها أهلها، ليس كل إنسان مهيئ لهذا. فنصيحتي للأخر أن نبتعدوا عن هذا الجانب إلا من هو أهل له، لأنه قد يكون فتنة. ورأينا بعض الأخوة الطيبين الأخيار دخلوا في مناظرات مع أهل الباطل، فكانت مصيبة وكارثة على الحق، ليست على أشخاصهم، لأن موقفهم كان ضعيفا، فالناس يفتنون بذلك، الناس يفتنون بهذا الأمر. ولهذا ليس الجدل والمناقشة لكل إنسان، بل الجدل والمناقشة له أهله وله أصحابه، وليحذر الإنسان خاصة أنه يدخل عوامل نفسية. وقلت مرارا وأكرر مرارا، أسمع مناقشات بين أخيار ليست مع أهل الباطل من أجل الحق، من أجل مسألة علمية، تبدأ بجدل ومناقشة علمية وتنتهي بخصومة، لأن النفوس لها حظوظ هنا. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم في بيت أو ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لما يدخل الجدل من أهواء. ولهذا عندما تجد بعض طلاب العلم وبعض العلماء يعتذر عن المناظرة أو عن الجدل لا تلمه، معه حق، إما أنه يخشى أن تكون هذه المناظرة لها سلبياتها، نعم، أو أن تكون فتنة. وأذكر من الفقه الذي والله لا أمل من سماع أقصد الاستفادة منه ما تسمعونه مني مرارا، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، طلب أحد الخوارج ممن يرى ويعتقد عدم رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، يعني المؤمنين ينكرون الرؤية كما تعلمون، المعتزلة والخوارج ينكرون الرؤية، والصحيح أنها ثابتة للمؤمنين يوم القيامة، نسأل الله يجعلنا إياكم ممن يرى جل وعلا يكرمنا بذلك. فكتب رسالة للشيخ عبد العزيز هذا قبل القنوات الفضائية، وطلب منه، هو شخص ليس بالسهل أعرفه، يحفظ صحيح البخاري ومسلم، بل أظن يحفظ كتب ستة، ويحفظ القرآن، وليس بالرجل تقول من عامة الناس أو من عموم طلاب العلم في منهجه ومبدأه. فطلب المناظرة مع الشيخ في موضوع الرؤية، فجاء الناس للشيخ قال يا شيخ فرصة لمناقشة هذا الرجل في مناظرة علنية، طلب من الشيخ أن يناقش مناقشة علنية. فالشيخ بعلمه وحكمته وبعد نظره رحمه الله اعتذر. فبعض الناس استغرب يا شيخ هذه فرصة، قال لا، قال أولا عندما نأتي ونقيم مناظر، طبعا هو أرادها عبر شبكة تلفزيونية كان في الواقع في السابق يمكن ينظم كما مع الفارق، بس أقرب المسألة، تنقل المباريات قبل القنوات الفضائية ممكن نقول أن تنقل، فقال يمكن أن ترتب نقلها. قال الشيخ لا. قالوا لماذا؟ قال أولا الناس سيأتون لا يعرفون هذا الرجل، أكثر الناس ما يعرفون، هو معروف في بلده، لكن سيأتون الناس ليناقشون لأن فلان هو الذي سيناظر. ثم أن عموم المسلمين لا يعرفون هذه المسألة، مسألة الرؤية على عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى من هو من الأشاعرة أو من الصوفية عقيدتهم في هذه المسألة إثبات الرؤية، والذين لا يرونها هم المعتزلة والخوارج، هذا قلة. نعم، فعندما نعلنها سنثير قضية الناس لا يعرفونها. ثالثا يقول الشيخ أن أيضا لو جاء الناس ما أدري قد يكون ألحم بحجته مني فيفتن به الناس. ما قال الشيخ أنا ما يقدر، قد يمكن يكون الحجة ألحم مني بالحجة، يعني يقصد بالأسلوب والطريقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أحدهم ألحم بحجته وإن كان معه باطل، فمن أخذ حق أخيه. نعم، فبين أنه قد يأخذ الحق أحيانا أو يظهر أمام الناس صاحب باطل، ليس بالضرورة أن من كان ألحم هو الحق. فقال لا، فقال فقد يكون ألحم بحجته يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقضي له ويحكم له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أخذ قطعة من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاعتذر الشيخ قال قد يكون، فهنا نفتن الناس، فلا حقيقة هذا فقط وبعد نظر. وهذه الإمامة أيها الأحبة، وأن الإنسان ما ينصاع لأقوال الناس لأنه قد لا يدرك ما يدرك العالم وبعيد النظر، لكن مع ذلك لا بد من المناقشة والجدل لأهله. فهنا جاء النقاش، قل فأتوا بكتاب من عند الله وهدى منه أتبعوا إن كنتم صادقين. ثم بين الله له فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه هي المعضلة، أكثر هؤلاء يتبعون أهواءهم، أصحاب الباطل يبحثون عن الحق لأن الحق أبلج، ولو أرادوا الحق والله لوصلوا إليه، لكنها الأهواء وصاحب الهوى لا حيلة فيه. ولذلك يا أخي الكريم قبل أن تناقش أحدا انظر هل هو طالب حق أو صاحب هوى. أنصحك إن كان صاحب هوى ألا تدخل وألا تجادل في هذا الأمر، لأنه لا حيلة، بل قد يكون فتنة عظيمة تقع فيها وأنت لا تعلم. فهذه مسألة من هذه المسائل التي أحببت أن أبينها وأن أشير إليها. وموضوع الهوى والوقوع في الهوى وآثار الهوى كما تلاحظونه اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، بلاء عظيم سواء بشبهة أو شبهة، والله المستعان. ثم قال الله جل وعلا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. طبعا حكم الله جل وعلا قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبالمناسبة هذه الآية عظيمة، نسيت أن أقف عندها أشير إليها، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الوقفات هنا كالآتي، الوقفة الأولى قالوا يختم الإنسان بسوء الخاتمة والعياذ بالله، إذا كان صاحب هوى قد لا يختم له بحسن الخاتمة، لأن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا يعني من هذه الوقفة أن بعض الناس لا ينتبه أنه قد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لأن الإنسان إذا سمع دعوة الله ورسوله ولم يستجب فقد يحال بينه وبين قلبه العياذ بالله، ويصبح في ضلال وانتكاسة حتى يلقى الله جل وعلا. وهذا معنى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لأنه فتحت لهم سبل الهداية فرفضوا واتبعوا أهواءهم فيعاقبون. من أعظم العقوبات أن يحال بين المرء وقلبه وأن لا يتوصل إلى الحق، وهذا بلاء عظيم، وبسبب استكبارهم وبعدهم وإعراضهم عن ذكر الله جل وعلا. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، والصرف هنا عظيم جدا، هذه وقفة. سأصرف عن آياتي، لماذا؟ متى صرفه الله؟ بعد أن أخطأ فقد يعيش ويبقى فترة في حياته ولكن يعاقب بعدم الهداية والعياذ بالله، ويحاول لكن يجد الأمر مغلق، لا يعني أنه لا يقبل توبته لكن يعاقب. هذه دلالة هذه الآيات في هذه المسألة. قال الله جل وعلا: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ما معنى وصلنا لهم القول؟ ذكر العلماء عدة تعريفات، إما نقول وصلنا لهم القول أي أوصى القول المقصود به القرآن والذكر، كما قوله جل وعلا إنه لقول فصل، ولقوله إنه لقول رسول كريم، المقصود بالقول هنا القرآن. ولقد وصلنا لهم القول أي أنزلنا عليهم الكتاب، فهي توصيل للقول وإنزال للكتاب. أو وصلنا لهم القول نزلناه منجما يوصل بعضه ببعض، أليس ينزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ضعوها هنا، ثم تنزل الآية يقول ضعوها هنا، حتى في الأخير قبل وفاة صلى الله عليه وسلم اكتمل القرآن كوصل حبل بحبل. وصلنا لهم القول وتوثيق. أو وصلنا لهم القول قال بذكر القصص وما يأتي فيها من اعتبار من وعيد وعد ووعيد وترغيب وترهيب وغير ذلك، كل توصيل للقول بعضه خلف بعض، والمعنى كله يصب في النهاية معنى واحدا، ولكن حكمة الباري جل وعلا ورحمته بالعباد أنه نزله منجما لعلهم يتذكرون، لأنه لو نزل مرة واحدة قد لا يستفيدون منه كما يستفيدون، وهذه الحكمة العظيمة. لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة احتجوا واعترضوا وهم مخطئون في هذا، فالتنجيم له حكمة عظيمة، فلأن توصيل المواعظ والدروس والعبار والقصص لعل الله سبحانه وتعالى قال لعلهم يهتدون، لعلهم يعتبرون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون. بعد ذلك سأختم وإن كان الوقت ضايقني، لكن اسمحوا لي إن تعدينا وقت محدد ولن أطيل إن شاء الله، معي 10 دقائق من وقت محدد، إن زدت 3 دقائق فقط لأن موضوع مهم للغاية، فأنا بين أن أختصر الآن وأدعوه للأسبوع القادم أو أختصره سأختصر أفضل. لماذا؟ الآيات تقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. والله أقول عن نفسي كم مرة مرينا على هذه الآيات ما انتبهنا لما فيها من دلالة عظيمة وفوائد عجيبة، بل كان في حيرة بين أن أذكرها اليوم وأخرها، سأبدأ وأسأل الله الإعانة إن اختصرت أكملنا في الأسبوع القادم. الواقع الذي نعيشه الآن يحتاج أن نتأمل هذه الآيات. ظل هذا الاضطراب والاستكبار من قريش والمؤامرة من أهل الكتاب من اليهود مع قريش، هذا كله في مكة، يوجهنا الله جل وعلا في هذه الآيات توجيه عجيب. نصيحتي للأخوة كل واحد ممكن يتأمل هذه الآيات ويلتزم بها في هذه الأوضاع التي نعيشها، لأن الوضع كما ترون صعب جدا، وكل يوم نسمع طامة ونسمع فتنة ونسمع بلاء. إلى اليوم أقرأ في الصحف وأسمع كلاما عجيبا لأحد الكتاب، يقول هذا الكاتب: ومن خلل المواطنة أن الصحويين كالقوميين، كيف؟ قال لأنهم يحبون المسلم الباكستاني والأفغاني وغير أكثر مما يحب أهل بلده ولو خالفوهم مذهبا ومنهجا. إي والله نشهد الله على ذلك، أننا نحب أخونا الباكستاني وفي أي مكان أحب إلينا ممن يخالفنا عقيدة ومنهجا. ويقول في آخر المقال جريدة اليوم، يعني ليس جريدة اليوم، إحدى صحف اليوم، يقول إن لم يستدرك هذا الأمر ويعالج عبر المناهج الدراسية وعبر وسائل الإعلام فسيكون كارثة على البلاد. سبحان الله، ينشر بالخط العريض والرئيسي. تقرأ المقال في صحيفة الرياض، مقال رئيس اليوم في صحيفة الرياض، مقال خطير الحقيقة. متى كان الولاء لله جل وعلا عيب؟ متى كان الولاء المؤمنون بعضهم يا المؤمنون بعضهم أولياء بعض؟ هنا قضية الولاء والبراء، ونحن يحتاج الحقيقة المسألة إلى منهج وإلى صبر يبينه الله جل وعلا كما فعلت قريش هناك، آذت المؤمنين ونشرت الأفكار الباطلة وتآمرت مع اليهود وبثت البلاء، فتأتي هذه الآيات. يقول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. هذه لها معنيان، إما أن نقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله نعم هم به يؤمنون هكذا نقف. نعم الذين آتيناهم الكتاب يعني من قبل القرآن أيضا آمنوا بهذا الكتاب، أو الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، أي آمنوا من قبل لأنه بشرهم عيسى وموسى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا، والمعنيين واحد على كل حال، لكن على حسب الوقت. وهذا فائدة علم الوقف والابتداء، وأنصح الأئمة لأن يصلي بعض الأئمة يقرأ ويقف وقفات مزعجة تسيء فهم القرآن. ولذلك علم الوقف والابتداء أعظم من علم التجويد وأهم من علم التجويد، لأنه يتوقف عليه، وهو من علم التجويد يتوقف عليه فهم المعاني والدلالات. إذن نقول هذه ما هي هذه الصفات، يعني ما هو الفعل الذي وصفهم الله جل وعلا به؟ قال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إن الحق من ربنا أن كنا من قبله مسلمين. ذكر العلماء أن هؤلاء وفد من نصارى نجران، وقيل إنهم وفد من نصارى الحبشة، وقيل لا المقصود بهم مرقة بن نوفل في مكة وعبد الله بن سلام وصهيب رضي الله عنهم الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم ناس من أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا من كان في مكة والمدينة أو قلنا إنهم جاءوا وفد كوفد نصارى نجران من أسلم منهم أو وفد نصارى الحبشة، هذه صفاتهم. وقيل إن أنهم جاءوا من الحبشة وأسلموا وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قابلهم أبو جهل فردوا عليه رد جميل جدا، هذا الذي أثنى الله جل وعلا عليهم لما جاء لهم قال لهم خيبكم الله من وفد، لأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم سورة ياسين فأسلموا، فلقيهم أبو جهل فقال لهم خيبكم الله من ركب وقبحكم من وفد ولم تلبثوا أن صدقتموه، أن صدقتم محمد صلى الله عليه وسلم، فردوا عليه قالوا سلام عليكم لم نأل أنفسنا رشدا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. كان هذا ردهم على أبي جهل، كان أبو جهل وحزب أبي جهل يثيرون الفتن والبلاء والمحن والبلاء، ومع ذلك كان يردون عليهم مثلا فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ما هي الصفات التي أقول نحتاج إليها؟ من هذه الصفات التي أسأل الله جل وعلا أن يسر لذكرها، وإلا كما قلت لكم أنا نحاول أن ذكر العلماء أن سبع صفات يحتاج كل واحد منا أن يتصف بها في ظل هذا الواقع الذي تعيشه الأمة. أولا قالوا أخروية، هذه أخروية لأهل الكتاب، أخروية لأهل هذا الكتاب يؤتون أجرهم مرتين. طيب أين نصيبنا نحن من هذه؟ نصيبنا أعظم. كيف أعظم؟ هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. نحن قال النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على أجر، قال ليتني رأيت أخواني، قال ألسنا أخوان؟ قال لا، أخواني الذين لم يأتوا بعد أنتم أصحابي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن لهم أجر 70 أو 50 أو 70، قالوا منا يرضى منهم، قال منكم، يعني في هذه المحن العظيمة التي تعيشها الأمة الثابت على دينه والقابض على دينه كالقابض على جمر له أجر 50 أو 70 من الصحابة، هذا أمر عظيم. فما أحوجنا إلى هذا الفهم، وهنا وعد الله أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين لأنهم آمنوا بموسى وعيسى عليهم السلام ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا كفلين من رحمته في سورة الحديد، هنا أيضا يؤتون أجرهم مرتين، ونحن لنا أجر أعظم من ذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي موسى قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدركني فآمن بي واتبعني. الثانية، الصفة الثانية الصبر، وهي من أعظم صفات وخصال الرجال وخصال المؤمنين، وقد ورد الصبر في القرآن في قرابة 90 موضع، ومن أحوج ما نحتاج إليه اليوم هو موضوع الصبر لكثرة الفزازات وكثرة البلاء وكثرة الفتن وكثرة المحن. الصبر أيها الأخوة ليس عملا سلبيا، الصبر عمل إيجابي فعال، هو ليس الشرير بالسرعة وإنما الشرير الذي يملك نفسه عند الغضب. بسبب عدم الصبر حدثت فتن، حدث بلاء، حدث اضطراب، حدثت كوارث، فهنا أثنى الله عليهم أنهم صبروا فأثنى عليهم صفة الصبر. والله من أحوج ما نحتاج إليه اليوم هو الصبر بمعناه الصحيح، ما أحوجنا أن نأخذ في دروسنا آيات الصبر وأن نقرأ آيات الصبر، لأن البعض مع كل أسف يتصور أن الصبر عجز بينما الصبر قوة. كم جاءني من الشباب من يقول إلى متى نصبر؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لآل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، يعني لو نقض ما نحقق شيء إلى يوم القيامة. لكن الصبر الإيجابي، الصبر الفعال الذي يقترن بالحكمة وبعد النظر. يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا. قال بعض العلماء أصبروا معروفة، ما معنى صابروا؟ قال هو الصبر على الصبر، لأنك الآن قد تستطيع تصبر على أمر معين، لكن بعد يوم يومين ثلاثة شهر تبدأ تضعف، تحتاج إلى الدرجة الأعلى وهي المصابرة. قد يصبر إنسان على أذى إنسان يوم يومين ثلاثة، ماذا يفعل؟ يحتاج مصابرة حتى يصبر على أذاه. ولذلك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر صبرا جميلا. ما هو الصبر الجميل؟ الذي ليس فيه تأفف ولا عبارة ولا تضجر. وذلك قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل مرتين، فصبر جميل، ليس فصبر فقط بل جميل. ولذلك ما أطلق كلمة واحدة على أبنائه. نحتاج اليوم إلى الصبر الجميل الذي أوصى الله به جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أثنى الله جل وعلا على يعقوب لأنه قال فصبر جميل. بهذا فعلا نستطيع أن نتجاوز كثير من المحن. وقلت مرارا أخشى أن بسبب بعض الأحوال أن نستعجل، وقد حدث الاستعجال. بعض هؤلاء الشباب الذين يعملون بعض الأعمال في بعض الدول الإسلامية وحتى في بلادنا حقيقة ينقصهم الصبر، ولأنهم صبروا وصابروا والتزموا بالمنهج النبوي الصحيح ما حدث ما حدث. وانظروا كيف كانت النتائج، وإن كانت ليست النتائج دائما هي المقياس، لكن إحدى المقاييس كما أشرت مرارا. وإن شاء الله لنا وقفة في الدرس القادم والذي بعده مع قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وهذه أيضا لها وقفة مستقلة وقد تأخذ درسا كاملا لأهمية المنهجية كيف نفعل إنك لا تهدي من أحببت. إذن هنا نقول أثنى الله على هؤلاء بصبرهم وتحملهم مع ما جاءهم من أذى وملاحقة، وخاصة من يخالف قومه، لأنه عندما يسلم يهودي أو نصراني الأمر صعب جدا. واسألوا إخواننا الذين أسلموا، وليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أسلم بي عشرة من اليهود لأسلمت يهود، لآمنت يهود، لأنه صعب على الإنسان أن يخرج عما عليه أهل بلده وأهل منطقته، فيحتاج إلى صبر ومصابرة. ثالثا من هذه الصفات العظيمة ويدرؤون بالسيئة الحسنة، ويدرؤون بالسيئة الحسنة، هذا منهج الأنبياء. ولذلك أوصي الأخوة بأن يهيئوا أنفسهم لدرء الحسنة بالسيئة وليس الذل. بعضنا تقول نقبل الذل، من قال لك أنه ذل؟ ما أثنى الله جل عليه، ما أثنى الله جل وعلا عليه وهو في القرآن وهو ذل أبدا. والله في سورة الشورى لما قال الله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة في مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ثم ذكر الدرجات في هذا الأمر، ثم قال في الآخر اقرأوها في سورة الشورى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. درجة عالية هي درجة الأنبياء والمرسلين عليهم على نبينا الصلاة والسلام التي وصل إليها هؤلاء الأنبياء، أن تدرأ السيئة بالحسنة. بعض الناس يصور لك الشيطان أن هذا ذل، لا بد تنتقم أو تفعل أو تفعل، لا لا. وإذا وقعت حالات أخرى فهي استثناء. نحتاج إلى أن نمرن وعود أنفسنا كما قلت مع الصبر، ليس فقط الصبر، لأن الصبر قد يكون أنك لا ترد عليه، الصبر قد يكون أنك ما ترد عليه وتتحمل ما يأتي من أذى، يأتي أعلى منها درجة، وصف الله هؤلاء بدرجة أعلى أيضا مع صبرهم ويدرؤون بالحسنة السيئة. ما اكتفوا بالصبر وما اكتفوا بالعفو، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من قال هذا؟ هو الله جل وعلا الذي خلق النفوس ويعلم ما جبلت عليه. تأملوا هذه الآية ودلالات هذه الآية، ادفع بالتي هي أحسن، ما قال فقط أسكت. فإذا الذي بك عداوة، معنى عداوة يقين، كأنه ولي حميم. لكن من يا رب، من يقدر عليها؟ قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، هذه طبيعتهم وخصلتهم وأجرهم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما أحوجنا إلى هذه المعاني. أرى أن الوقت قد انتهى ولا أريد أن أؤخركم، نواصل لأن دروس أيها الأحبة عظيمة وهي من دروس القرآن اتصف بها هؤلاء الذين أثنى الله جل وعلا عليهم وقال لهم الأجر مرتين، ولأننا نحتاج إليها في ظروفنا ولعل حتى لا أستعجل بها أعيدها باختصار الثلاث التي ذكرت، وأواصل مع بعض الأمثلة التي تبين الواقع الآن وتبين ما يحدث وكيف نتعامل، لأن بعض الشباب كما قلت لكم يأتي، والله ما ألومه من ناحية، بالعكس أنني أغبطه على حماسه والخير الذي فيه، لكنني أوجهه لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجهه للقرآن، وجهه لأن نزيل من أذهاننا مفاهيم خاطئة ربما ورثناها من هنا أو هناك، والحق هو ما ورد في كتاب الله جلاله، معالجة المشكلات التي نعيشها بالقرآن. ما ذكرت هذه القصة العظيمة إلا لما فيها من دروس وعبر وعظات للعمل، يتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. أسأل الله أن يكون من أولي الألباب. أقول أقف عند هذا الحد، واصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع هذه الدروس العظيمة وهذه الصفات العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.